قال لي الأستاذ أشرف أمين رئيس قسم العلوم والتكنولوجيا بجريدة الأهرام.
وبصراحة أنا كان عندي مشكلة في فكرة الحقائق وتدقيق الحقائق، ولا هل احنا بنتكلم عن الحقائق ولا المعلومات، بس بشكل عام هي المعلومات اللي احنا مش متأكدين منها. يعني أنا حاولت أخدها بهذا التناول، ودي لي ثلاث نقاط اللي أنا هتكلم فيهم في ظل الوقت اللي عندنا: المعايير والمراجعة المعلومات أو عشان نبقى متأكدين ان هي فعلا حقائق وليست معلومات زائفة، مراحل التطور، وبعض الوقائع المهمة المرتبطة بفيروس كوفيد 19. يعني خلينا نبدأ بس الأول بالبيئة بتاعت العمل الإعلامي، ودي دي جدارية لأي حد من دار الأهرام أكيد هيبقى شافها. التداول المحتوى هو هي يعني ثقافة متوارثة عبر العصور، ويعني ناقل المعلومات هو شخص هو بقى صحفي أو ناقل محتوى أو راوي، يعني هي عادة وثقافة متوارثة على مدار سنين طويلة جدا. ولكن في ذات الوقت احنا عندنا مشكلة في حدوتة المحتوى اللي هو نظرة المجتمع لناقل هذا المحتوى. ففي بيئة زي بيئة الإعلام العلمي، وده كان غلاف نيتشر، النظرة للإعلامي اللي بينقل المحتوى نظرة يعني مختلف عليها. هل هو شخص طول الوقت تشير ليدر فبينقل المحتوى أو الحقائق الحلوة يعني وبيمجد فيها، ولا ووتش دوغ شغلته فكرة المراقبة وإلقاء الضوء على كل السلبيات وما إلى ذلك. وطبعا مشكلة المحتوى المتداول وما فيها من حقائق إن هو مسألة بتحتاج وقت وبتحتاج دقة، وفي نفس الوقت الكتابة لجمهور عام غير متخصص بتحتاج قدر كبير من التبسيط. فالجدلية بتاعت السرعة والدقة والتبسيط هي دايما اللي بتخلي في مشكلة في نقل المحتوى على أساس أنه محتوى يعني حقيقة ولا حقيقة زائفة. ده غير أنه طبعا احنا بنعيش في مجتمع فيه طبعا مساحة كبيرة من تصديق الخرافات والكلام إذا كان ده علمي أو غير علمي، وتسييس المعلومات وتسييس الحقائق بقدر كبير، وده اللي بيخلي إشكالية يعني، وبينتج عنه إن في قيادات مختلفة من العالم ممكن تشوف الإعلام والوسائل الإعلام التقليدية على إنها عدو الشعب. مع كل اللي احنا بنتكلم عنه فيه ده، الاعلام بشكله العام تغير بشكل كبير جدا من فكرة ان واحد بياخد قدر من المعلومات ويعيد صياغتها ويتحقق منها ويشتغل عليها وينقلها للمجتمع، الى اعلام يعني شبكة معقدة من تداول المعلومات والمعلومات الزائفة بنشوفها كل يوم من جهات مختلفة، وبيبقى بما يعقد آلية انتاج المحتوى والمعلومات. وحتى لو افترضنا على فكرة الدوائر وتداخل الدوائر ما بين اللي بيشتغلوا على يعني على إنتاج المحتوى للناس والستيك هولدرز أو المعنيين بإنتاج المحتوى، فالأرضيات مش مشتركة ما بين الاثنين دول، ومحاولة الوصول لأرضية مشتركة ما بين اللي بيشتغلوا في الإعلام وما بين منتجي أي محتوى معرفي ما بتبقاش سهلة، يعني تاخد وقت لغاية ما بيصلوا للأرض المشتركة. وأحب ألقي الضوء على كتاب مهم جدا كان يتكلم على فكرة المحتوى والحقائق، ده كان مع ثورة الاتصالات والمعلومات، ده كان كتاب مهم للكاتب الأمريكي اسمه بلاي شيركي، كان بيتكلم على Here Comes Everybody The Power of Organizing Without Organizations، اللي هي فكرة حقائق ومعلومات كثيرة مهمة. احنا بنعمل ايه في الأهرام؟ احنا من المؤسسات الإعلامية اللي عمرها طويل جدا، وشأن كل المؤسسات الإعلامية اللي هي من ساعة ما بدأت لغاية دلوقتي بتشتغل على حاجة بسيطة جدا، وهي مراجعة المحتوى وطول الوقت التأكد من ان المحتوى ده هل هو معلومة صحيحة، هل هي is it a misinformation or disinformation or malinformation. ففي process طويل من الوقت، وكل الزملاء الإعلاميين عارفينه من أول فكرة الشغل على الفكرة مع التيم اللي بيشتغل فيها ومع مدير أو حد مسؤول، مراجعة المصادر طول الوقت وكتابة المحتوى ده. بعدين بيبقى فيه احنا عندنا في الأهرام نسميه ديسك متخصص، يعني تيم بيبقى شغلته بيبقى أكثر علما وأكثر خبرا في الموضوع، إن هم طول الوقت بعد ما استلام المحتوى ده اللي مكتوب في أي كان صيغته خبر أو تحقيق أو كده، بيبقى فيه مراجعة للمحتوى، قسم متخصص عندنا للمعلومات بيراجع كل بقى الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم عليها الميس انفورميشن المتعلقة بقى بالتواريخ، المتعلقة بالأسماء، الشخصيات، الأحداث، بيبقى شغلته التدقيق المعلوماتي بحد ذاته. وقسم تاني للتصحيح اللغوي والتأكد من ان السبيلنج صح بتاع كل شخص وكل حاجة وكل معلومة وحتى الصياغة اللغوية صح. ثم ديسك مركزي اللي هو زي بتبقى الفينالة ومرة تانية برضو في حالة صدور طبعة الورقية او الإلكترونية انه ديسك تاني للفولو اب الطبعات اللي بعد كده في حالة ما تكون المعلومة الخاطئة او يعني الحقيقة المفترض انها حقيقة ليست حقيقة يتم مراجعة هذا الامر. وطبعا ما فيش مؤسسة اعلامية ما بتشتغلش الا بجيش من المصححين والخبراء والمستشارين الاعلاميين اللي كمان بيشتغلوا على ده. واللي طبعا عشان يتم انتاج محتوى ويمشي في كل هذه المراحل فبيبقى عايز وقت. احنا مثلا من الاهرام من الحاجات اللي احنا فخورين بيها ان احنا يعني كنا كمان شديد التخصص في مواضيع زي القضايا العلمية. فاحنا عندنا قسم للعلوم والصحة، قسم تاني للبيئة، صفحات متخصصة بتيم تطور الى اصدار متخصص عن التكنولوجيا، ثم نوادي للعلوم بهدف نشر الثقافة العلمية بشكل عام للجمهور غير المتخصص. وده طبعا عشان يتم بيشتغل على يعني الناس التيم اللي بتشتغل وراء الحكاية دي بتشتغل على قيم تحريرية متفق عليها اللي هي الدقة بمعنى الاستناد لأدلة صحيحة طول الوقت واستنتاج مصادر قوية، مش معنى انه محتوى متداول او حد بيتكلم عن محتوى بيبقى فيه طول الوقت مراجعة مين اللي بيتكلم وخلفيته العلمية ايه فيما يتحدث او خبراته ايه فيما ده، وان يبقى فيه قدر كبير من الموضوع. وطبعا الجزئية الثانية اللي هي من ضمن القيم التحريرية الثانية اللي بنتكلم عليها لفكرة الحياد والموضوعية، حيث ما كان ذلك ممكنا لانه في ساعات كتير في مواضيع، واحنا اكيد شفنا في تجربة كوفيد 19 كان في محتوى متداول صعب ان احنا يعني نحطه في الميزان مع محتوى تاني، وذلك ببساطة لانه بيبقى في كلام غير علمي وتكراره ونشره طول الوقت بيزود من نشره بشكل عام ويعني التعامل معه لانه في كفة موازية للكلام العلمي. وزي ما احنا يعني طبعا كل الحضور عارفين طبعا المشاكل بتاعه المعلومات اللي بقت مصنفه بشكل او باخر ما بين الميس انفورميشن والمعلومات الخاطئه والمضلله والضاره اللي هي بيبقى ليها انعكاسات، اللي هي بتبقى معلومه ممكن تبقى صحيحه ولكن طريقه ما كتبت او توقيت او اغفال التوقيت او كده يسبب مشاكل كبيره جدا. اضافه طبعا للمشكله اللي احنا بنعيشها كلنا واللي يمكن ضعفت من مشكلة التحقق من المعلومات ألا وهو عصر المحتوى المجاني وتداول المحتوى المجاني والمنصات اللانهائية من المحتوى المجاني، واللي كان ليها تأثير كبير جدا على صناعة الصحافة والإعلام في مؤسسات كثيرة وتراجع الإعلانات وانكماش المساحات التحريرية والعاملين وما إلى ذلك. واحدة من المبادرات الدولية اللي أنا أحب أشير ليها في الفعالية اللي احنا بنشارك فيها دي مبادرة اسمها The Trust Project، اللي هي نفس القيم اللي احنا كلنا بنتكلم عليها كإعلاميين متخصصين، ولكن دلوقتي بقت ليبلد. عدد كبير من المؤسسات الإعلامية، أكثر من 120 مؤسسة إعلامية حوالين العالم، بدأت المبادرة دي من 2017 قبل حدوث كورونا بكتير، انه تعيد الثقة تاني في المؤسسات الصحفية من خلال الليبل التي ده، وان التراست ده بيعني كل المعايير الصحفية اللي احنا بنتكلم عليها، وان الاصدار اللي حاطط الليبل ده هو داخل جوه الكونسورتيوم اللي بيراعي كل هذه المعايير من ناحية الحياد والموضوعية هو مكتوب يعني انه يبقى فيه مصادر للمعلومات وانه يبقى فيه دايفرسيتي للاصوات اللي بنتكلم بيه وفي مساحه للبابليك وفي عالمنا العربي في مؤسسه او مؤسستين منضمين للتراست بروجكت دوت، والعدد بشكل عام جدا. اخر نقطه هتكلم عليها وارجو ان انا ما اكونش طولت في الوقت، التجربه الاعلاميه اللي العالم كله عاشها مع محتوى كوفيد 19. طبعا ما فيش مؤسسه ما غلطتش بسبب لسبب او لاخر، وزي ما اتقال احنا بنعيش في مشكله ما يسمى بالانفوديميك ومحاربه الانفوديميك اللي هي انشاء المحتوى المتداول على منصات معايا منصات التواصل الاجتماعي وغير دقيقه وتسبب في الـ يعني تشتت الراي العام والتعامل مع مشهد زي الجائحه وساعات بقدر من الاستهانة، ساعات بعدم ثقة المعلومات. لكن بشكل عام بعد شهور من التجربة كان لما حد بيقيم المحتوى المتداول كان في مشاكل كثيرة جدا ما بين فكرة الخوف من الكوفيد 19، في كم ما يسمى بالأوفر دوز من المحتوى عن الكوفيد 19 لدرجة إنه يعني حالة التشبع دي خلت ناس كتيرة قوي لا تعبأ بالمحتوى الإعلامي، محدودية المعلومات اللي احنا نعرفها، والمشكلة طول الوقت إنه لو ناس كانت بتتابع عن الإعلام المحلي أو الدولي إنه في طول الوقت خاصة في الشهور الأولى لما كنا بنقول العلاج وبعدين ما يبقاش العلاج ده فعال بما يكفي أو تطلع مشكلة تانية، ان احنا طول الوقت بنصدر امل كاذب، يعني انه خلاص هنحل المشكله ويطلع الموضوع اطول، خلاص هنحل المشكله الموضوع اطول، لغايه ما طبعا كان اليو ان دبليو اتش او لما كان لهم يعني ستيتمنت ان الموضوع ممكن يطول اكتر من سنتين. واحنا من الصحفيات المهمه رئيس تحرير ساينتفك امريكان كانت بتتكلم على المشكله دي، ان احنا طول الوقت صحفيين بنحاول نقول اللي احنا عارفينه، بس احنا ما عندنا مشكله ويمكن دي اللي اتعلمناها من الكوفيد ان احنا نقول للناس احنا مش عارفين ايه. احنا كمجتمع علمي، احنا كمجتمع دولي، حجم المعلومات اللي ما نعرفهاش عن الكوفيد كان كتيرة، وبالتالي وما زالت في مساحات من المعلومات اللي احنا مش واضحة، واكيد ده واضح اكتر في موضوع اللقاحات فعاليتها وقتها الكلينيكال ترايلز وما الى ذلك. المشكله بقى اللي كانت كبيره جدا بالنسبه، ودي تجربه دوليه، يعني انه مع 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 كل العمل الاحترافي اللي ممكن يتم من جانب الصحفيين كان في كارثه الا وهي ان ممكن نعتمد على دوريات علميه يعني فيها بقى فرق بتعمل البير ريفيوينج وما الى ذلك وتنشر ابحاث، وبعد كده احنا كصحافه ننشر انه وفقا للدوريه كذا الموضوع ده طلع علميا وصلوا للنتيجه مثلا على فعاليه الدواء او كده، وبعد كده يطلع انه البحث ده لم يراجع بالقدر الكافي، نشر بسبب الاستعجال. وبقيت المشكله انه حتى مع الاعتماد مع الدوريات العلميه، يعني الناس المتخصصه اللي بتشتغل وفقا للدوريه العلميه كذا في علاج معين كذا، طلعت بقى مشكله اجدد الا وهي انه الدوريات العلميه المرموقه والفرق البحثيه ممكن كمان هم يغلطوا، فاحنا وده بنكتشفه بعد كده، فيبقى بنبقى كاعلام شاركنا في إشكالية نقل معلومات، وبعديها بفترة نكتشف إن المعلومات دي برضو مش صحيحة، فندخل في اللوب بتاع لا المعلومة دي غير دقيقة وما إلى ذلك. ودي كانت يمكن أبرز مشكلة كانت واضحة، واللي مش بس كانت يعني بيقع يعني الإعلام، ما أعرفش بقى ممكن نناقش ده بعد كده، هل اللوم على الإعلام ولا على ظرف استثنائي حتى الدوريات العلمية الكبرى اللي فيها يعني لها تاريخ من الناس المتخصصين وقعوا برضو في مشكلة اعتماد أوراق بحثية وتطلع مشكلة. وطبعا المشكلة الثانية اللي الناس كلها بتتكلم عليها اللي هي فوضى الأبحاث اللي في كوفيد 19 اللي مش مخلية، يعني لغاية جولاي كان الناس بتتكلم على ان في 34 ألف بيبر دراسة على كوفيد 19، والحاجات اللي هي الدراسات اللي هي البريبرنت اللي هي الغير معتمدة، يعني كم كبير جدا من الأبحاث لحد قادر يلحق يراجعها ولا يقراها ولا يقيمها ولا يحطها حتى يبقى فيه زي ما يسمى بالبناء الهرمي للمعلومات دي. وأكيد لمعظم الناس المهتمية بالمشهد المتعلق بالأبحاث اللي هي المفروض أن نتائجها بتساعد على توعية المجتمع أو على رسم خريطة الطريق لموضوع كورونا، مع الفوضى دي كان في طبعا أخبار إيجابية متمثلة في الاستعانة ببرامج الذكاء الاصطناعي زي الرابيد ريفيو كوفيد 19، وده كان بروجكت مهم قوي للام اي تي عشان يبقى فيه فلترة أولية للفوضى بتاعت الأبحاث اللي بالتبعية ممكن تساعد عدد محدود من البحث انهم يركزوا عليها، وبالتبعية لما يتم نقل النتائج الدراسات دي للإعلاميين يبقى فيه محتوى مفلتر جدير بالاهتمام وجدير بالنشر للجمهور العام. احنا في الاهرام وبالتعاون مع، ودي تجربة يعني مهنية اشتغلنا عليها في ظل طبعا الاجواء اللي احنا كنا شغالين فيها دي، كان عندنا تجربة مهمة جدا من 2017 بالتعاون مع معهد جوتا في مصر والدي اي دي، اشتغلنا على مشروع لبناء القدرات وتدريب الشباب الصحفيين. وفي الفترة بتاعت الشهور اللي فاتت تقريبا من رمضان لغاية دلوقتي حاولنا ان احنا زي الفعالية اللي احنا بقلنا بتشارك المشاركة فيها دلوقتي اللي هي فكرة طرح نقاشات مع جمهور من المتخصصين في مجالات مختلفة مرتبطة بموضوع كورونا، سواء إعلاميين من دول مختلفة زي ألمانيا والبلاد العربية، باحثين متخصصين في مجال الفيروسات، ويبقى في ظل عدم المعلومات نحاول نفكر كجمهور معني بالثقافة العلمية والإعلام العلمي، وفي نفس الوقت القضية إيه الأخطاء اللي تعمل وآليات تجنبها، وإيه المعلومات اللي عندنا وإيه المعلومات اللي مش عندنا دلوقتي. فطبعا في ظل التباعد الاجتماعي وسائل التواصل والفيرتشوال ميتينجز وما إلى ذلك كانت من ضمن الحلول العملية جدا، وده احنا عملناه على مدار أكثر من 8-9 فعاليات واللينك فوق للمهتم إن هو يتابعها. بخلاف كده، ودي آخر نقطة حابة أشير إليها وأتمنى تبقى موجودة في بلادنا العربية، ما يسمى بالواتش دوجز. الواتش دوجز اللي هي مؤسسات أكاديمية موجودة معنية بصناعة الصحافة ومعنية بإن هي تعمل بشكل دوري تقييم للمحتوى، بعض النقاشات حوالين آليات لتجويد المحتوى الإعلامي وخاصة المحتوى الإعلامي المتخصص زي الصحافة القضائية أو الصحافة العلمية. إحنا للأسف في منطقتنا العربية ممكن يبقى فيه اهتمام موسمي بالصحافة العلمية والإعلام العلمي، بس ما فيش جهات ممكن تبقى عاملة زي فكرة العين الرقيبة اللي تقدر من ناحية تساعد الصحفيين إن هم يطوروا من مهاراتهم فيما يتعلق بتعريب المصطلح، فيما يتعلق بال يعني إرقاء الضوء على الأخطاء اللي هي ممكن تبقى عن قصد أو غير قصد، وآليات التحسين ورفع الكفاءة والمهارات. فدي بعض اللينكات لهيئات وجهات ما بين أكاديمية وما بين جهات معنية بالصحافة العلمية والإعلام العلمي. وكان اليوم تقرير كانت مهمة جدا، وصفحات تتفاعل بشكل سواء على السوشيال ميديا أو على المواقع بتاعتهم، وكانوا بيحاولوا كمجتمع معني بس بالإعلام المتخصص ومعني بقضية ملحة زي الكوفيد 19 إن هم يتكلموا على الأخطاء اللي هي طول الوقت ممكن تحصل، وفي نفس الوقت المعايير وآلية تجويد الشغل وتحقق المحتوى بشكل أو بآخر. دي كانت في عجالة كده أهم النقاط اللي أنا حبيت ألقي الضوء عليها، ومشكركم.